برنامج شؤون عسكرية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لكم اليوم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. الناتو والاتحاد الأوروبي يضغطان على إسبانيا واليونان بشأن نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. طهران تخلق نظاما جديدا يتآكل فيه الردع الإسرائيلي. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور جبهة جديدة من النزاع في الفاشر السودانية. ونبدأ التفاصيل من الناتو والاتحاد الأوروبي في ضغطهما على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. وفقا لوسائل إعلام أوروبية، يمارس حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الضغوط الكبيرة على إسبانيا واليونان بهذا الشأن. وبحسب ما ورد، استغل زعماء الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع الماضي في بروكسل لإقناع رئيسي وزراء إسبانيا واليونان بنقل بعض أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى كييف. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من الضغوط التي يفرضها الناتو والاتحاد الأوروبي على إسبانيا واليونان بشأن نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. يعني لماذا على إسبانيا واليونان وبشكل أقل على بولندا ورومانيا مثلا؟
بخصوص بولندا، بولندا هي عسكري عالي جدا، يعني احنا عم نحكي ان بولندا هي اكثر الدول اللي عندها انفاق عسكري، يعني حوالي 4% من الناتج المحلي الاجمالي لبولندا، هي فوق شرط حتى الولايات المتحده الامريكيه بعد 2014 اللي هو 2%، فان دول حتى مثل المانيا ما هي واصله ل 2%، فبالتالي بولندا هي بالاصل عندها انفاق عسكري عالي. وبولندا تعتبر هي نفس هي هيك تعتبر حالها انه هي المواجهه الصراع الروسي مع الناتو او الروسي مع اوروبا، بحيث انه هي تعتبر نفسها انه الخطوه التاليه بعد اوكرانيا. طبعا هذا الشيء بعيد جدا عن الواقع، بحيث انه الدوله الروسيه وحتى الرئيس بوتين نفى كل هذه الاشياء. اما فيما يتعلق بضغط اسبانيا، فاعتقد انه حاليا في شح كبير بموضوع أنظمة الدفاع الجوي، هذا الشيء لا يخفى على أحد، ولا يمكن لأي أحد في المعركة الحالية اللي هي الحاصلة أن يحقق أي انتصارات، أو حتى الدولة الأوكرانية غير قادرة على تثبيت مواقع دفاعية بدون أنظمة دفاع جوي. فأعتقد أنه الحالة هي الضغط على إسبانيا من قبل، حيث أنه حتى الدول باقي الدول الأوروبية فرغت العديد من مستودعات الأسلحة الخاصة بها فقط لتزويد الدولة الأوكرانية بهذا الشيء. حتى شفنا أنه ألمانيا في بداية العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية حتى فرغت الكثير من مستودعات أسلحة، وقامت بإعادة توظيف العديد من الأسلحة اللي هي موجودة على أراضيها. فبالتالي عمليات الضغط هي حاليا الجارية فقط هي كحالة إسعافية، مثل ما شاهدنا حتى فيما تعرف الأمريكية. وبالتالي بشيء أعتقد أنه ليس بالأمر المستبعد أو ليس بالأمر يعني قريب اللي عم يحصل حاليا.
وما احتمالات رفض الدول الأوروبية طلبات أوكرانيا بنقل أنظمة باتريوت بعد التأكد من الفشل المحتمل اللاحق؟
نذكر أن اليونان في بداية العمليات العسكرية في العام 2022 حتى الكثير من الدبابات، حتى الأبرامز الأمريكية أو حتى اليورفارد الألمانية تخلت عن دورها لصالح أوكرانيا، لكن هاي الدول هي بشكل أو بآخر لا يمكن أيضا تخلي عن كامل رأسها العسكرية، لأن كل دولة أيضا لها خطط أمنية معينة. لكن أساليب الضغط هذه موجودة بشكل عام لدى الدول الأوروبية أو حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لدى الناتو، مثل ما تحدثنا قبل قليل أنه حتى الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية دائما بيفرضوا شروط عالية على الإنفاق، وبالتالي لا أعتقد لأي مدى أن عندهم قدرة على رفض طلبات أو على رفض هذه الضغوط. يعني ممكن نترقب، لكن الأمر حدث يعني سابقا في بداية العمليات العسكرية، لكن ما أعتقد أو ما عندي فكرة لأي مدى ستكون هذه الدول الأوروبية عند حالة استجابة لجميع الطلبات الأوكرانية اللي هي عم تطلبها، وتحديدا فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي. الضرر الكبير أو حالة يعني عدم قدرة أوكرانيا على السيطرة على أجواءها بشكل ما.
أستاذ صدقي، روسيا تعتبر أن أي سلاح غربي تستخدمه القوات الأوكرانية ضد روسيا هو دخول مباشر في المعركة للدول المصدرة لهذا السلاح. كيف سيكون رد روسيا مع هذه الدول الأوروبية التي تتورط واحدة تلو الأخرى في الحرب ضد روسيا؟
الدول الأوروبية بشكل ما يعني واضح أن التورط هذا الأمر لا يحتاج إلى كثير من الحديث عنه. يعني حتى الاتصال الأخير اللي تم أو المخابرات الروسية لما حسنت تسريب أو تنصت على شبكة اتصالات الضباط المانع حدثوا بشكل ما عن نيتهم أو مخططاتهم لاستهداف شبه جزيرة القرم وغيره من خلينا نسميه التزويد العسكري الكبير والهائل وغير مسبوق. يعني اليوم مجلس النواب الأمريكي عم يصادق على تزويد أوكرانيا 61 مليار دولار، يعني ليس رقم الرقم السهل، هو هذا الرقم يفوق حتى موازنات عسكرية لدول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عم تخصص موازنة عسكرية لأوكرانيا أكبر من الدول الأوروبية كاملة. فهذا الشيء يعني عملية شو موقف الروسي، أو يعني أعتقد أنه لولا حالة الرد النووي، لولا امتلاك روسيا الأسلحة النووية أو لولا الصدام النووي لكان الطرفين اشتبكا، الطرفين اللي هو حلف شمال الأطلسي وروسيا اشتبكا منذ بداية الأزمة. لكن الرد النووي بشكل ما هي اللي عم تضايق عملية هذا الاشتباك المباشر. أعتقد أنه خلينا نسميه الصراع طويل جدا، وبالتالي الطرف الأقوى أو الطرف الأكثر قدرة على الصمود بطبيعة الحال هو الطرف يلي راح يكون له مكاسب في المستقبل القريب والبعيد.
الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، بعد سنوات عديدة لم تهاجم إيران فيها إسرائيل بشكل مباشر، بدأ الردع الإسرائيلي يتآكل منذ 7 أكتوبر 2023، وبعد أن بدأت طهران في خلق نظام جديد عندما أطلقت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الفتاكة على إسرائيل، ووضعت إسرائيل أمام أجندة جديدة لم تكن فيها إسرائيل الآمر الناهي الذي يضرب متى يشاء ولا يوجد من يرد عليه الضرب. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن معاقبة إسرائيل كانت إحدى سمات عملية الوعد الصادق التي رحبت بها شعوب العالم وكشفت مدى هشاشة الكيان الخبيث. للحديث أكثر عن هذا التصعيد الإيراني الإسرائيلي ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ منذر بركات. أهلا بك أستاذ منذر في شؤون عسكرية، وأبدأ معك مما قاله الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا بأن تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وستكون العواقب في هذه الحالة كارثية، فهل ستجرؤ تل أبيب على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية برأيك؟
الوضع المتوتر في المنطقة الذي بدأ مع كان فتيل اشتعال الحقيقي هو الاعتداء الصهيوني على القنصلية الإيراني في دمشق، بما يعني هذا الاعتداء منخرط لقواعد القانون الدولي بمجمله، وهذا ليس جديدا على الكيان الصهيوني. أما فيما يتعلق بسؤالكم حول إمكانية توجيه ضرب للمنشآت النووية الإيرانية والخطر الكبير الذي يمكن أن يترتب على هذا الفعل، لا أعتقد أن الأمور يمكن أن تصل إلى هذا الحد. واضح أن إسرائيل قد تلقت رسالة قوية من خلال الرد الإيراني بغض النظر عن حجم الأضرار التي لحقت بالكيان. أعتقد أن إيران كانت تتقصد من هذا الرد أن يكون ردا معنويا إعلاميا أكثر منه عسكريا، بمعنى أنها أرادت أن تقول للكيان الصهيوني أن لا يمكن أن يكون هناك تغيير لقواعد الاشتباك في المنطقة، وبأن القنصلية هي تعتبر بالعرف والقانون الدولي هي أرض إيراني، وإن كانت في دمشق هي أرض إيراني، وبالتالي الاعتداء على الأرض الإيرانية سيكون هناك رد كبير. الوصول إلى توجيه ضربات إلى المنشآت النووية، خاصة أن إسرائيل تمتلك هذه المنشآت وتمتلك سلاح نووي، فأعتقد أن هذا الأمر سيولد أمرا مهولا في العالم، ولا أحد يستطيع أن يتحمل تبعات مثل هذا الفعل.
ولماذا تستمر الولايات المتحدة رغم التحذيرات في تصعيد الوضع في المنطقة؟
أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية دائما كانت تقوم على إثارة المشاكل في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك استقرار حقيقي في هذه المنطقة، لأن وجود الاستقرار يعني وجود تنمية، يعني نمو قوى صاعدة تخرج من تحت الهيمنة الأمريكية. الحديث الإعلامي شيء، ويعني ما يدور في فلك السياسات وفوق الطاولة وتحت الطاولة، أعتقد أن الأمور لا تشي بهذا الأمر. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون، هذه قناعتي أو وجهة نظري، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون أو تجر إسرائيل إلى معركة مؤكد أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر فيها. السبب لأن المعطيات على الأرض أصبحت مختلفة. اليوم عندما تتحدث عن إيران تتحدث عن محور مقاوم مترامي الأطراف لديه القدرة على إيلام إسرائيل بشكل كبير. إسرائيل هي بدون عمق استراتيجي حقيقي، بمعنى أنها محصورة في جغرافيا محددة. لا أعتقد إلا أن هذا الأمر يأتي في سياق التهديد ومن ثم التراجع عن هذه التهديدات. يعني نحن عندما حدث الرد الإيراني سمعنا الكثير من التصريحات الأمريكية المتناقضة، لأن لن يكون هناك رد أمريكي مباشر، وأن أمريكا لن تكون طرف. في الطرف الآخر من بعض المسؤولين الأمريكيين سمعنا أن لن نترك إسرائيل لوحدها، سندافع عن إسرائيل، بمعنى أن هذه التصريحات هي في جزء منها للاستهلاك المحلي الأمريكي. دون أن ننسى أستاذ محمد أن الانتخابات الأمريكية أصبحت ضاغطة جدا على الرئيس جو بايدن.
حجم الهجمات الإيرانية على إسرائيل صدم مسؤولي الإدارة الأمريكية فعلا، الذين لم يتمكنوا من ضمان الأمن الكامل لإسرائيل. هل هذا الفشل الأمريكي في ضمان الأمن لإسرائيل هو متعمد برأيك؟ وإلا ما الذي تخاف منه واشنطن إلى هذه الدرجة؟
السياسات الإعلامية أو السياسة الإعلامية عبر عقود طويلة كانت تقوم على أن إسرائيل أصبحت قوة مهيمنة قادرة رادعة، تستطيع أن توجه ضربات حيث تريد، وهي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي. بهذا المعنى بنيت في عقلية المتلقي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة لإسرائيل بالمطلق، علماً أن يعني بعض التقارير تخرج وبعض الأحاديث تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بعبء وجود إسرائيل. يعني إسرائيل هذا الكيان المصطنع رغم كل هذه الترساني العسكري التي يمتلكها، والحديث عن القب الحديدي والحديث عن المقاتلات المتطورة جدا، وتأتي لحظة الحسم. دون أن ننسى أستاذ محمد، انتبه على، يجب أن ننتبه على جزئية جدا مهمة، أن إيران قبل توجيه الضرب لإسرائيل بقيت حوالي أسبوع أو 10 أيام وهي تقول سنرد على إسرائيل، بمعنى أنه يعني هي أعلنت هذا الأمر. وأنت تعلم وأنا جميعنا نعلم بأن في الحروب وفي المعارك لا أحد يخبر عن ساعة الصفر. يعني إيران كانت دائما تقول سنرد على إسرائيل، ستكون الرد موجة. لم تقل إيران أننا سنشن حرب على إسرائيل حرب مدمرة، ولكن قالت سنرد، بمعنى أن هذه الضربة على القنصلية لا يمكن أن تمر بدون رد إيراني. والذي يعني تابع، يعني أنا قرأت الكثير للمحللين العسكريين وأنا لست منهم، ولكن تابعت الكثير من التقارير العسكرية، بمعنى أن إيران تعمدت استخدام بعض الطائرات المسيرة من الجيل الأكثر الأقل تقدماً، إضافة إلى أنها وجهت مجمل الأسلحة الدقيقة التي استخدمتها وهي قليلة نسبياً نحو المناطق العسكرية ونحو المطارات العسكرية الصهيونية، بمعنى لم تكن تريد أن يكون هناك دمار كبير أو أذى كبير.
من دمشق الباحث السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ منذر بركات، شكراً جزيلاً لكم. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من فلسطين الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة. أهلا بك دكتور صالح في شؤون عسكرية، وأسألك ما بعد الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي ثم الرد الإسرائيلي الانتقام المحدود، يعني هل انتهى الأمر أم لا زالت خيارات الحرب مفتوحة؟
برأيي أن إسرائيل أخرجت إيران عن طوعها في الضربة التي وجهتها لها في على القنصلية في الأراضي السورية، وخسرت إسرائيل من وراء هذه الضربة أكثر مما ربحت. خسرت لماذا؟ لأنها أخرجت إيران من حالة الصبر الاستراتيجي إلى حالة الرد وإلى الرد المتوازن مع الجيش الإسرائيلي. إسرائيل راهنت تاريخيا على مجموعة من المفاهيم في عالمها العسكري، منها الردع الاستراتيجي بمعنى أنها كانت تخيف أعدائها عن بعد لسنوات ولعقود طويلة، وتترك هؤلاء الخصوم في منطقة لا يجرؤون فيها على المس بالأراضي الإسرائيلية أو بالأهداف العسكرية الإسرائيلية. ما حدث أن إسرائيل أخطأت التقدير في الضربة التي وجهتها إلى القنصلية في سوريا، وأخرجت إيران من حيز الصبر الاستراتيجي إلى الرد والردع الاستراتيجي والردع المتوازن مع جيش الاحتلال، وهذا ما بدأ يصدر عن مسؤولين عسكريين متقاعدين داخل إسرائيل انتقدوا توقيت الضربة للقنصلية الإيرانية في سوريا، وقالوا أنه بالمعنى الاستراتيجي إسرائيل خسرت لحظة مهمة مع إيران بأنها سمحت لها بأن تقوم بالرد. وما قامت به إيران أخاف إسرائيل أكثر، لأنه وضع خارطة إسرائيل الجغرافية كلها تحت الضربة، شمال إسرائيل ووسط إسرائيل وجنوب إسرائيل كان تحت الضربة التي حسبت أو يعني قامت الجهات الإيرانية بمراعاة القانون الدولي فيها، وضربت أهداف إسرائيلية لا ينطبق عليها القانون الدولي، ومنها ما هي مستعمرات في الأرض المحتلة عام 67، ومنها ما هو موجود في الجولان المحتل، وقاعدة داخل الأراضي الإسرائيلية للتعامل بالمثل مع الضربات الإسرائيلية التي دخلت إيران. كل الحسابات الإسرائيلية التي بنيت على قصف السفارة الإيرانية في سوريا كانت خاطئة، والآن تم تذمر كبير من استراتيجيين ومن عسكريين داخل إسرائيل قالوا أننا خسرنا الهدوء الاستراتيجي الذي كان قائما لسنوات ولعقود مع إيران، ونحن الآن إذا ضربات متبادلة سترتفع وترتفع المستقبل.
إسرائيل في ردها الأخير وجهت رسالة لإيران عندما ضربت في وسط أصفهان بصواريخ لم يعرف مصدرها ووصلت إلى قرب مفاعل نتنز النووي هناك. دكتور صالح، ألا يعني هذا أن إسرائيل قادرة أن تدمر ما تشاء ومتى تشاء في إيران؟
أنا لا أتفق مع الفكرة القائلة أن إسرائيل كانت ضربتها أكبر من ضربة الإيرانيين، لأنه حتى لو كانت هذه الصواريخ استخدمت عبر المساعدة الإسرائيلي الذي قد يكون أطلق هذه الصواريخ من خلال الأرض الإيرانية، برأيي أنه مهما كان الرد الإسرائيلي، إسرائيل بدأت تستنزف طاقتها الدفاعية التي كانت موجهة للإيرانيين منذ عقود. هذا صدر على لسان خبير كبير في الجيش الإسرائيلي، صرح لوسائل الإعلام هنا أن الضربة الإيرانية استنفذت مليار ونصف مليار دولار لاعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية. هذا يعني أنهم استنفذوا موازنتهم الدفاعية وخسروا عاملا إضافيا في المواجهة مع إيران، ومستقبل هذه الضربات ليس محسوبا. إيران أطلقت باتجاه إسرائيل مسيرات من الجيل الإلكتروني الأول، وإسرائيل دائما تدعي أن لديها تكنولوجيا أعلى من التكنولوجيا الإيرانية في هذا المسار، لكن الخبراء أو يعني أكثر من وجهة نظر تشير إلى أن من يمتلك المسيرات التي عملت على الجيل الإلكتروني الأول وهو الجانب الإيراني قادر على إعادة هذه الضربات بشكل دبلوماسي وبشكل حذر، كما صدر على لسان وزير خارجية إيران عبد اللهيان الذي قال أننا سنعمل بموجب القانون الدولي، سنوجه ضربات وأطلق عليها وصفين، منضبطة بمعنى أنها تتعامل بالمثل مع الرد الإسرائيلي، وغير تصعيدية، هي لا تبني يعني ردودها على ضربات سابقة. إذا ذلك نحن كمحللين نرى أن إسرائيل هي الخاسر في هذا الموضوع. إيران فتحت أراضيها لترد من داخل الأراضي الغربية على إسرائيل. الضربات الإسرائيلية إلى إيران لن تشكل عامل هزيمة للموقف الإيراني، بل ستصعد أكثر، وإسرائيل أنا برأيي ستخسر وستفتح جبهة سادسة وستدخل في أوحال عسكرية جديدة كما دخلت في قطاع غزة.
طيب بما أن السياسة لعبة المصالح، هل يمكن أن تتخلى إيران عن دعم حماس، ولا سيما أن بعد أن أظهرت الكثير من البلدان العربية بأن إسرائيل أقرب لها من إيران؟
هذا غير ممكن، لأنه تصدير الثورة من إيران المستمر منذ عقود له أذرع قوية في المنطقة العربية، أذرع عقائدية وليست مصالح كما هو الحال بين إسرائيل والدول الغربية. عندما تكون هذه الأذرع عقائدية فإن الالتحام ومستوى الشراكة عالي جدا، والكل يعرف أن إيران جهزت بما يكفي اليمن وجنوب لبنان وغزة كي توقف المشروع الإسرائيلي الذي تعالى في العقد الأخير على المنطقة العربية واستخدمها فقط للتطبيع، وكسر شوكة وكرامة الشعوب العربية وارتكب المذابح وارتكب الإبادة العرقية. وبالتالي إيران لا يمكن أن تتخلى، لأنه هذا يعني منذ عقود طويلة وهي تبحث عن شركاء في المنطقة العربية للتصدي للمشروع الإسرائيلي.
الباحث السياسي الأستاذ في الإعلام بجامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وإلى ملفنا الأخير، حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتصل بسيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح جبهة جديدة في النزاع، مما قد يؤدي إلى صراع دموي بين المجموعات السكانية في أنحاء دارفور، ويزيد من إعاقة توزيع المساعدات الإنسانية في منطقة باتت بالفعل على شفا مجاعة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث السوداني في المجال السياسي والخبير بالشأن الإفريقي الدكتور محمد تورشين. أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية، وأسألك لماذا الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور جبهة جديدة من النزاع في الفاشر السودانية بعد أن بقيت لفترة طويلة بمنأى عن الحرب الدائرة في البلاد منذ عام، ومركزا رئيسيا لتوزيع الإغاثة والمساعدات؟
هي الفاشر بمثابة عاصمة إقليم دارفور، وظلت لا نقول بمنأى عن الصراع، لكن كانت هنالك محاولات من قبل الدعم السريع للسيطرة عليها، لكن بعد كل المحاولات بالفشل نتيجة لوجود عدد كبير جدا من الجيوش التي انسحبت من نيالا وكذلك من زالينجي والجنينة، فضلا عن ذلك وجود الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية جوبا للسلام، وهذه الحركات لديها جيوش كبيرة جدا ولديها ثأرات وتأرات مع الدعم السريع، لأن الدعم السريع هو الذي ظل يقاتلها منذ أن انطلقت في دارفور في العام 2003. ففي تقديري نتيجة لعدم وضوح رؤية الحركات المسلحة في بادئ الأمر، لأن الحركات المسلحة كانت أعلنت أنها تقف في موقف محايد بين الصراع أو بين التمرد الذي حدث من قبل الدعم السريع والتصدي الذي تم من قبل القوات الحكومية، إلا أن مؤخرا بعض الحركات وعلى رأسها حركة جيش تحرير السودان بقيادة منير كومناوي، وكذلك حركة العدل والمساواة السودانية وجيش حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى طنبور، أعلنوا انحيازهم التام للقتال في صف القوات المسلحة ضد الدعم السريع. فضلا عن ذلك والنقطة المهمة التي أسهمت بشكل أو بآخر في تأجيج الصراع أو انفجار الأوضاع في الفاجر، هو تآكل جبهة الحركات التي أعلنت بأنها هي مستمرة في الحياد، وهي حركات أيضا تكونت من عدة فصائل كحركة تجمع تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، هنالك بعض الفصائل رفضت الاستمرار في الموقف المحايد وتحدثت بضرورة أن يتم التصدي لقوات الدعم السريع، وفي الاتجاه الآخر أيضا حركة المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس أيضا تتكون من عدة فصائل وهي غير متجانسة، في البعض منها أعلن أيضا أنه سيقاتل في صف القوات المسلحة، ومن هنا حدثت اشتباكات داخل تلك الفصائل وكذلك داخل الحركات بتدخل الدعم السريع، استمرت المواجهات والمعارك. لذا الأمم المتحدة تحذر بأن الجبهة كانت مستقرة والآن يجد صراع أو اقتتال بين المجموعات المسلحة بينها البعض وكذلك بينها وبين الدعم السريع، وهذه هي المعضلة التي تحذر منها الأمم المتحدة، بأن انهيار أو انفراط الأمن في الفاشر سيهدد حياة الملايين باعتبارها نقطة مهمة لإيصال المساعدات لكل من جنوب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور.
المعارك الدائرة هي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لماذا يتفاقم الآن صراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور، مما سيعرض أكثر من 800 ألف شخص في الفاشر لخطر شديد ومباشر؟
والاعتبارات كثيرة، الأوضاع أو التعقيدات الاجتماعية في دارفور هي تعقيدات ظلت ماثلة منذ أمد بعيد، منذ الثمانينات، مطلع الثمانينات، وهذه التعقيدات وظفها النظام البائت أو استطاع أنه ينشئ دعم سريع على أنقاض أو على 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 أسس قبلية، باعتبار أن الدعم السريع هو ميليشيا جنجويت، لكن تطوره ثم منحه قانون وحصانات وما إلى ذلك. فبالتالي الاستقطاب بين الحركات المسلحة هي باعتبار إثنيات أو مجموعات إثنية محددة، والدعم السريع إثنيات أخرى. فبالتالي من الطبيعي جدا أن يحدث هذا الاقتتال بين الحركات المسلحة التي تنتمي إلى إثنيات بينها وبين الدعم السريع تارات وكذلك سأرات قديمة. فلذا أتوقع أنه الوضع في دارفور إن ينفجر لن يتوقف، لأن الصراع يشبهه البعض وأنه صراع وجودي بين المكونات الاجتماعية، لأن الحكومة الماضية حكومة عمر البشير أسهمت بشكل أو بآخر في محاولة توطين أو جلب بعض المستوطنين الجدد، ومحاولة منحهم بعض الأراضي والحواكر لبعض المجموعات الأخرى التي توصف بأنها هي المجموعات الأصلية في دارفور. ففعلا في تقدير الوضع في السودان وفي دارفور إن ذهبت الأوضاع بهذه التفاصيل والتعقيدات ستكون هنالك حرب ضروس.
دكتور محمد، لماذا يتجاهل المجتمع الدولي مأساة السودان؟ أم أنه نسي ما يجري في السودان بسبب الحرب في غزة والتصعيد القائم الآن بين إيران وإسرائيل؟
هناك عدة عوامل. الأزمة السودانية هي أزمة مهمة جدا ومحورية، لكن أنا في تقدير المجتمع الدولي دائما ما يسعى بشكل أو بآخر لتحقيق أجندته القومية والأجندة الوطنية، لأن المجتمع الدولي والأسرة الدولية تتكون من عدد من الدول. هذه الدول لديها مصالح متقاطعة، لديها مصالح متناقضة مع بعضها البعض، لذا كل طرف يسعى بشكل أو بآخر أنه يحقق ويحافظ على تلك المصالح. فالوضع في السودان الآن معقد جدا. هنالك بعض المجموعات بتعتقد أن مصلحتها ربما تتحقق عن طريق انتصار الدعم السريع، وهنالك مجموعات أخرى تتحدث بأن تحقيق المصلحة يأتي عن طريق المؤسسة الرسمية وهي الجيش. فلذا التعقيدات ظلت ماسلة، ولا أتوقع أن المجتمع الدولي سيقدم الكثير للسودانيين أكثر مما قدمه الليبيين أو اليمنيين أو السوريين، باعتبار أن نفس التعقيدات الإثنية والقبلية المتواجدة في تلك المجموعات هي متواجدة بل أشد في المجتمع السوداني. فضلا عن ذلك هنالك أطراف خارجية ظلت تدعم وتغذي هذا الصراع منذ قبل اندلاعه وحتى الآن. فبالتالي أعتقد أن الأوضاع في السودان ستكون معقدة. المجتمع الدولي حتى الآن فشل تماما في أنه يوصف ما حدث في السودان توصيف صحيح، وعدم قدرته على توصيف ما حدث في السودان توصيف صحيح سيعقد بلا شك مساعي فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية أو حتى إيصال المساعدات وإغاثة المحتاجين من المدنيين.
فرنسا استضافت مؤتمر حول الأزمة السودانية بمشاركة ألمانيا والاتحاد الأوروبي، هل هذا يكفي لإطفاء لهيب النزاع في السودان؟
وفعلا الأسبوع الماضي في مطلع الأسبوع الماضي استضافت فرنسا مؤتمر دعم السودان. هو مؤتمر تحدثوا عن دعم السودان والاستجابة الإنسانية العاجلة التي أطلقتها الأمم المتحدة، واستطاع أن المؤتمر يحصل على مبلغ ملياري دولار فاصل ثلاثة. لكن الآن أنا في تقدير التحدي، هل هذا المبلغ سيتم توظيفه ومنحه للأمم المتحدة، ومن بعد الأمم المتحدة هي التي تتحدث مع السلطات السودانية يعني يتم من خلاله وضع أسس وكذلك تدابير من أجل إيصال المساعدات للمحتاجين أم ماذا؟ فإذا كان الأمر بهذه الطريقة يمكن أن يقول أن المؤتمر حقق نجاحات كبيرة، لكن إذا كان الأمر هو أمر سياسي من خلال رغبة فرنسا والجهات المنظمة للاتحاد الأوروبي وحتى من خلف الستار الإمارات محاولة إنتاج مشهد سياسي جديد عن طريق قوة التقدم أو قوة الحرية والتغيير سابقا، فهو بمحاولة أو بأخرى يعني أن تم تعقيد المشهد في السودان أكثر مما هو عليه، باعتبار أن هنالك تدافع وهنالك الصراع بين القوى العظمى وكذلك القوى الإقليمية في المشهد السوداني بشكل أو بآخر. فبالتالي هي محاولات شأنها شأن المحاولات الأخرى، شأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي أو الإيجاد، فهي كلها محاولات ظلت على ما يربو عام من الزمن، لكن لم تحقق شيء على أرض الواقع. ما زالت المعارك محتدمة، ما زالت هنالك أطراف تدعم الدعم السريع بسخاء، وهذا أمر أيضا معقد جدا سيسهم في تعقيد المشهد أكثر مما هو عليه الآن.
الباحث السياسي والخبير بالشأن الأفريقي الدكتور محمد تورشين، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.